www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج صدق الله العلي العظيم. في الحديث الصحيح: إذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر. القمر يدور حول الأرض، ومع الأرض يدور حول الشمس. نصف القمر المتوجه إلى الشمس دائما مضيء إلا في حالة الخسوف. حالة الخسوف ظل الأرض يقع على القمر فينخسف. في بقية الحالات نصف القمر المتوجه إلى الشمس مضيء، والنصف الآخر دائما مظلم. واضح. فإذا وصل القمر إلى نقطة صنع القمر والأرض خطا مستقيما على استقامة واحدة، في هذه الحالة البشر الذي يعيش على الأرض يرى النصف المضيء للقمر، يرى القمر دائرة كاملة مضيئة، هذا ما يسمى بالبدر. الأرض تكون في الوسط بين الشمس والقمر، الشمس تشرق على القمر والأرض هنا، فالجزء المضيء هو الذي يكون باتجاه الأرض. القمر يدور يدور إلى أن يصل إلى مرحلة القمر يقع في الوسط بين الشمس والأرض. في هذه الحالة الجزء المضيء للقمر يكون باتجاه الشمس، الجزء المظلم يكون باتجاه الأرض. يعني هذه النقطة المعاكسة المقابلة لحالة البدر. هذه النقطة، نقطة حيلولة القمر بين الشمس والأرض، هذه النقطة تسمى بالمحاق، وتسمى بتحت الشعاع، ولها تسميات أخرى. في هذه الحالة البشر لا يمكنه أن يرى شيئا من القمر، الجزء المظلم باتجاه الأرض، مستحيل أن البشر يرى القمر في هذه الحالة، شيء مظلم في سماء مظلمة. حتى بالمجاهر القوية لا يمكن للبشر أن يرى القمر في حالة المحاق. ثم يسير القمر، يخرج القمر من هذه الزاوية، بمجرد أن القمر خرج من هذه الزاوية، من زاوية المحاق، هذا يسمى ولادة الهلال، بمجرد خروج القمر من هذه الزاوية. ولكن ضوء القمر في تلك اللحظة في لحظة ولادة الهلال، تعلمون لحظة ولادة الهلال لحظة واحدة في كل العالم لا يختلف من بلد إلى بلد، لحظة ولادة الهلال ضوء القمر ضئيل، الضوء الذي متوجه إلى الأرض ضئيل جدا وجدا، ولذا لا يمكن للبشر أن يرى القمر في هذه الحالة في لحظة ولادة الهلال. بأقوى المجاهر في العالم لا يمكن للبشر أن يرى القمر في حالة ولادة الهلال. الأمر بحاجة إلى أن يخرج القمر أكثر، الأمر بحاجة إلى 20 ساعة، بحاجة إلى 30 ساعة، أحيانا أكثر أحيانا أقل، حتى يتمكن البشر أن يرى القمر. طبعا رؤية القمر بالمجاهر تختلف أحيانا عن الرؤية بالعين المجردة 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات، ولكن حتى بالمجاهر قبل مضي مثلا حسب ما يقولون قبل مضي 15 ساعة، لا يمكن للبشر أن يرى القمر حتى بالمجاهر. إذن فهناك فرق كبير بين ولادة الهلال يعني خروج الهلال عن هذه الزاوية وبين رؤية الهلال. الآن لنرى ما هو الملاك للشهر الشرعي، ما هو الملاك لشهر محرم، شهر صفر، شهر رمضان، شهر شوال الشرعي؟ هل الملاك ولادة الهلال يعني خروج الهلال عن هذه الزاوية، أم أن الملاك هو رؤية الهلال؟ الروايات واضحة جدا، كل الروايات التي تتحدث عن هذه النقطة جعلت الملاك رؤية الهلال، ولا نجد دليلا واحدا، لا نجد حديثا شريفا واحدا، لا حديث صحيح ولا حتى حديث ضعيف يبين أن بداية الشهر تكون بولادة الهلال أبدا، كل الروايات تؤكد على رؤية الهلال. أذكر لكم بعض الروايات كنماذج، طبعا الروايات كثيرة في هذا المجال إلى حد التواتر بلا شك، التواتر المعنوي. هذه الأحاديث التي أذكرها كلها أحاديث معتبرة. في حديث صحيح سؤال الإمام أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه عن الأهلة في هذه الآية المباركة، ويسألونك عن الأهلة، فقال عليه السلام هي أهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر. رؤية. حديث آخر أيضا حديث صحيح، إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية. تأكيد الإمام قال بالرؤية، مرة ثانية أكد. حديث آخر أيضا حديث صحيح، الصوم للرؤية والفطر للرؤية، وليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا 50. حديث آخر أيضا حديث صحيح الإسناد، ليس على أهل القبلة إلا الرؤية وليس على المسلمين إلا الرؤية. حديث آخر حديث موثق في كتاب علي عليه الصلاة والسلام، صم لرؤيته وأفطر لرؤيته. رؤية رؤية رؤية، كم مرة هذه الكلمة تكررت في الروايات الشريفة بالنسبة إلى هذا الموضوع؟ صم لرؤيته وأفطر لرؤيته، وإياك والشك والظن، فإن خفي عليكم فأتموا الشهر الأول 30. وروايات أخرى كثيرة في هذا المجال. إذن الملاك لدخول الشهر الشرعي الجديد رؤية الهلال وليست ولادة الهلال. هنا سؤال، هل قول الفلكي معتبر في رؤية الهلال؟ الجواب لا شك أن رأي الفلكي وقول الفلكي في ولادة الهلال معتبر. ولادة الهلال شيء دقيق للغاية، يقال والظاهر أن الكلام صحيح أن الفلكي الخبير يتمكن أن يبين ولادة الهلال بعد 1000 عام، بعد 2000 عام يتمكن أن يبين أن ولادة هلال شهر ذي القعدة مثلا في سنة 3000 للهجرة في أي يوم يكون، في أي ساعة، في أي دقيقة. القضية قضية دقيقة جدا، هذا الكون يدور ضمن نظام دقيق جدا يتمكن الإنسان أن يتنبأ بعد 1000 عام، بعد 2000 عام. ولادة الهلال أمر دقيق جدا، ولذا الخبير وهو الفلكي يتمكن أن يحدد ولادة الهلال بالدقائق، بل ربما أحيانا حتى بالثواني. ولكن رؤية الهلال لا تخضع للقوانين الفلكية دائما، رؤية الهلال قضية خارجية ليست قضية فلكية. رؤية الهلال تخضع لوجود غيم أو عدم وجود غيم، هذه القضية ليست قضية فلكية، تخضع لوجود غبار، تخضع لوجود رطوبة، تخضع لاضطرابات في الطبقات العليا للغلاف الجوي، تخضع لأمور أخرى ليست أمور ثابتة، أمور متغيرة. ولذا قول الفلكي في رؤية الهلال غير معتبر. الفلكي يتمكن أن يحدد متى القمر يصل إلى النقطة الفلانية، يتمكن أن يحدد هذا الشيء، ولكن يتمكن أن يحدد أنك ترى الهلال؟ لا، هذا الأمر أمر خارجي، ليس أمرا فلكيا أصلا، يعني خارج عن إطار تخصصه. وإنما القضية خاضعة لقضايا خارجية، هل هناك عوائق من الرؤية؟ أحيانا تكون، في بعض البلاد تكون، في بعض البلاد لا تكون. نعم، كلام الفلكي أحيانا في بعض القضايا المرتبطة بالأمور الفلكية حجة. يعني ماذا؟ يعني أحيانا الفلكي يقول الهلال لا يرى لأنه غير موجود، كلامه حجة، لأنه قد غرب، القمر له شروق وغروب كالشمس، القمر غرب، كلامه صحيح لأن غروب القمر شيء دقيق جدا. القمر غير موجود، أنت تريد أن ترى ماذا؟ لا يوجد قمر، الهلال غرب، كلامه معتبر. أحيانا يقول الهلال لم يولد فلا يمكن رؤية الهلال، كلامه صحيح، قبل ولادة الهلال مستحيل أن يرى الإنسان الهلال، شيء مظلم في السماء المظلمة. في هذه القضايا المرتبطة بأمور فلكية كلامه معتبر، أما في بقية القضايا لا، القضية قضية لا تخضع بالضرورة لقوانين فلكية، القضية فيها قوانين فلكية وفيها أشياء أخرى بالنسبة إلى أصل الرؤية. سؤال آخر، لماذا الشارع جعل الملاكة لدخول الشهر الجديد رؤية الهلال وما جعل ولادة الهلال؟ مع أن ولادة الهلال شيء دقيق جدا ورؤية الهلال شيء غير دقيق متغير، كان يجعل الولادة للهلال، وخلافا لما يظنه بعض الناس ولادة الهلال حتى من زمن النبي صلى الله عليه وآله، كان الفلكيون آنذاك الفلكيون كانوا يسمون بالحساب، الحساب كانوا يتمكنون أن يحددوا ولادة الهلال لا بالدقة التي يحددها الفلكيون في هذا العصر، ولكن بفرق نصف ساعة أكثر أقل كانوا يتمكنون أن يحددوا ولادة الهلال. البعض يقول هذه الأمور أمور جديدة، أبدا، نعم هذه الدقة البالغة ما كانت في العصور السابقة، أما أصل تحديد ولادة الهلال كان من الأمور السابقة، والحساب كانوا يحددون بالفعل حتى يستفاد ذلك من بعض الروايات الشريفة. لماذا الشارع ما جعل، كان يتمكن أن يجعل بداية كل شهر بولادة الهلال يكون الأمر دقيقا؟ أولا، نحن مسلمون، المسلم من هو؟ هو الذي يسلم وجهه لله. نحن كمسلمين نعلم ذلك جيدا أن الله سبحانه وتعالى إذا حكم بشيء فإن في ذلك مصلحة للبشر. ما هي هذه المصلحة؟ في أكثر الأحيان لا نعلم. أصل وجود المصلحة شيء واضح عندنا. الطبيب إذا قال لك استعمل الدواء الفلاني ولا تأكل الطعام الفلاني، نحن نعلم أن هناك مصلحة لنا، مع أننا لا نعلم ما هي المصلحة بالتحديد. لماذا قال لي اشرب الدواء الفلاني، استعمل الحبة الفلاني، لا تأكل الطعام الفلاني، استعمل هذه الطريقة من العلاج؟ لماذا؟ لا نعلم. ولكن أصل وجود المصلحة هذا الشيء نعرفه. هذا بالنسبة لعمل الطبيب. فكيف بالله عز وجل؟ الله عز وجل يحكم بشيء لا فائدة فيه؟ مستحيل. ما هي الفائدة؟ ما هي المصلحة من وراء ذلك؟ لا نعلم. الأحكام الشرعية أكبر من أن الإنسان يدرك تمام المصلحة فيها. ولذا المسلم لا يقول لماذا صلاة الصبح ركعتان، لماذا في كل ركعة ركوع واحد، لماذا في كل ركعة سجودان، لماذا الإنسان يصوم شهر رمضان لا يصوم شعبان، لماذا شهر الله الأفضل هو شهر رمضان لا شوال، لماذا الإنسان يذهب إلى الحج في ذي القعدة؟ لا نعلم. هي أحكام شرعية، لا شك أن هناك مصالح، هذا ما نفهمه ونعرفه بصورة واضحة. ولكن ما هي المصلحة؟ هذا الشيء لا يمكن للبشر أن يستوعب حدود المصالح الكلية للبشر التي طبقا لتلك المصالح الله عز وجل أوجب شيئا، حرم شيئا، جعل شيئا مستحبا، مكروها، أو أمثال ذلك. ولكن مع أننا لا نعلم تمام المصلحة، أحيانا في بعض الأحكام الشرعية ربما نصل إلى جزء من المصلحة، شيء من فلسفة الحكم. في هذه القضية ربما أقول أن جزءا من المصلحة في تحديد رؤية الهلال دون ولادة الهلال أن الولادة شيء ثابت بعكس الرؤية. الرؤية بحاجة إلى عمل، يعني الناس يتوجهون إلى عمل معين بحثا عن هذا الشهر الجديد. هذه الحركة توجد في الإنسان اندفاعا نحو هذا الشيء، توجد في الإنسان اهتماما بهذا الشيء. إذا كان الناس يصومون شهر رمضان الشهر التاسع من السنة القمرية، صحيح؟ إذا كان الناس يصومون بدل الشهر التاسع من السنة القمرية وبرؤية الهلال كانوا يصومون في الشهر التاسع من السنة الشمسية، كانت تصير هذه الأهمية في نفسية الإنسان؟ هذا الاهتمام كان يوجد في نفس الإنسان؟ لا، هذه الحركة هي بحد ذاتها توجد اهتماما. أما أن الشهر يأتي بصورة دقيقة، هذا الشيء يقلل بنسبة معينة من الاهتمام. ربما هذا من السبب، لا أقول تمام السبب، أقول جزء، ربما يكون جزءا من السبب. ثم القضية ليست دائما المطلوب الشيء الدقيق، أحيانا المطلوب أحيانا الشيء الانعطافي. الإنسان ليس جهاز معين، الإنسان يعيش بين حالة العقل وحالة العواطف، العواطف التي لا تتناقض مع العقل. الإنسان بحاجة إلى انعطاف. أساسا الأشهر القمرية هي منعطفة، الأحكام الشرعية تكون عادة مطابقة للأشهر القمرية. الأشهر القمرية عادة متغيرة، الشهر الثامن من السنة الشمسية دائما يكون في الصيف مثلا، أما الشهر الثامن من السنة القمرية أحيانا يكون في الصيف أحيانا يكون في الشتاء، شهر رمضان أحيانا في الصيف أحيانا في الشتاء، شيء متغير. هو التغير أحيانا مطلوب، وهذا ما يؤكده حتى علماء النفس. الإنسان يحتاج إلى شيء من التغير في حياته. كمثال، الرجال بصورة عامة أكثر انضباطا من النساء، فهل معنى ذلك أن المرأة شيء مضر، موجود مضر؟ لا، الرجال بدون النساء حياتهم تكون أشبه ما تكون بحياة ماكينة، بحياة جهاز معين. الرجل منضبط يمشي على سير معين. حتى يقولون أن بدون وجود النساء الرجال يتعرضون لمرض داء التوحد أكثر. الرجال بدون النساء لا توجد في حياتهم انعطافات تغيرات. الرجل عقله هكذا يمشي على طريقة معينة بعكس المرأة. المرأة أكثر انعطافا. ولذا لاحظوا هذا الشيء، لا أقول دائما، أقول ربما في كثير من الأحيان، هذا ما يذكره طبعا علماء النفس في هذا المجال. الرجل الذي لا تكون امرأة حوله، رجل يعيش بين رجال فقط، ليست في حياته أخت أم زوجة بنت، لا توجد امرأة في حياته قريبة منه، هذا الرجل عادة يكون صلبا إلى حد غير طبيعي، يعني يكون إنسانا استثنائيا لا يتمكن أن يتعاطف مع القضايا، بخلاف الرجل الذي حوله نساء. وهكذا بالنسبة للمرأة، المرأة التي تعيش دائما مع النساء لا يوجد رجل في حياتها، أكثر انعطافا من الحد الطبيعي للنساء، أكثر عاطفية، كل منهما يكمل الآخر. الأمر أحيانا بحاجة إلى تغير، المرأة توجد هذا التغير في حياة الرجل، وإلا الرجل يتبدل إلى ماكينة، إلى شيء مثل السيارة، دائما حركة معينة. التغير ليس شيئا مرفوضا، وأصلا ربما من جمال السنوات القمرية هذا التغير. الإنسان أحيانا يصوم في الشتاء، أحيانا يصوم في الصيف. إذا كان الإنسان دائما يصوم في الشتاء، ما كانت هذه اللذة في شهر رمضان؟ هو التغير في شهر رمضان مطلوب. فالحالة الانعطافية بخلاف الحالة الثابتة أحيانا تكون مطلوبة، وأحيانا الثابت مطلوب. هذه أيضا نقطة يلزم أن نجعلها في الحسبان. هنا سؤال أخير، لماذا الرؤية التي تثبت شهرا معينا هي الرؤية بالعين المجردة، وإن كنا أدق في التعبير نقول هي الرؤية الطبيعية دون الرؤية الخارقة؟ لماذا الرؤية الخارقة ليست حجة؟ حتى لو كانت بعين إنسان قوة عينه قوة بصره خارقة، هذه الرؤية ليست معتبرة. يلزم أن يكون الذي يرى الهلال عينه عين طبيعية، رؤيته قوة نظره قوة عادية. لماذا؟ هذه رؤية أيضا تلك رؤية. الجواب أساسا الأحكام الشرعية جعلت على الموضوعات الطبيعية، الموضوعات الخارقة بحاجة إلى دليل مستقل، بحاجة إلى دليل أوضح. الأدلة عموما تحمل على الموضوعات الطبيعية العادية غير الخارقة. كمثال، الإنسان في الوضوء، هذا التحديد ورد في الروايات الشريفة، كم من الوجه يجب على الإنسان أن يغسله؟ ما دارت عليه السبابة والوسطى والإبهام، هذا المقدار. الآن شخص يده كبيرة جدا، أكبر من اليد الطبيعية للإنسان، يده من الإبهام إلى الوسطى تكون من الأذن إلى الأذن، هذا يجب عليه أن يغسل من أذنه إلى أذنه؟ لا، هذا يغسل مثل ما يغسل الناس العاديون. مثال آخر، الآية المباركة ماذا تقول؟ تقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. في المدن التي تكون قريبة من القطب، من القطب الشمالي أو من القطب الجنوبي، المدن التي تكون في شمال الدول الإسكندنافية، أحيانا النهار يكون عندهم 23 ساعة، يعني الشمس تغرب عنهم ساعة واحدة فقط، أحيانا أقل من ساعة، نصف ساعة الشمس تغرب هنا، بمسافة قصيرة جدا تشرق الشمس بعد نصف ساعة، بعد ساعة، بعد ساعتين أحيانا. هؤلاء يجب عليهم أن يصوموا من الفجر إلى الليل، من الفجر إلى الليل عندهم 23 ساعة، يجب عليهم أن يصوموا 23 ساعة؟ كلا. وإنما يصومون مثل ما يصومه الناس. أحيانا بعكس ذلك، نفس المدن التي نهارها أحيانا 23 ساعة، أحيانا ليلها 23 ساعة، يعني نهارهم ساعة واحدة فقط أو نصف ساعة. أحيانا الشمس الآن تغرب بمسافة قصيرة جدا، بعد نصف ساعة، بعد ساعة تشرق الشمس. هؤلاء يصومون نصف ساعة فقط، في هذه النصف ساعة لا يأكل لا يشرب يترك المفطرات؟ لا. الموضوعات التي جعلت لأحكام شرعية هي الموضوعات الطبيعية، ليست الموضوعات الخارقة. الرؤية التي جعلت ملاكا ليست الرؤية الخارقة، وإنما الرؤية الطبيعية. لو أن شخصا كانت عينه عين خارقة، رؤيته ليست حجة، يصرح بذلك الفقهاء وكلامهم صحيح، هذا ما يتوافق مع بقية الجوانب الفقهية. حتى الرواية الشريفة التي ذكرتها لكم، إذا لاحظتم هناك نقطة دقيقة في هذه الرواية، الإمام عليه السلام يقول: وليس الرؤيا أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون. يعني ماذا يريد الإمام أن يبين؟ أن الرؤيا يلزم أن تكون رؤيا طبيعية، يعني لو كان أي شخص آخر ليس المطلوب أن يراه كل الناس، ولكن المطلوب أن يراه أناس نتمكن أن نستنتج من رؤيتهم أن هذا الوضع كان من الممكن أن يراه آخرون أيضا، أن يرى الهلال آخرون في هذا الوضع. لو كان بقية الناس بهذه الدقة كانوا يتمكنون أن يروا الهلال. هذا الشيء يجب أن يكتشف، وإلا هذه الرؤية غير معتبرة. كما أن هذا الحال هو حال الأحكام الشرعية الأخرى أيضا. هنا موضوع مؤلم، لا أريد أن أتعرض لأحد، لا، قضية مؤلمة وقعت فيها دول المسلمين كثير، لا أقول كل دول المسلمين، كثير من دول المسلمين. الدول التي بعض الدول التي أمر الهلال فيها مرتبط بفقهاء من العامة، حسب إحصائيات، وليس إحصاء واحدا، مجموعة إحصائيات نشرت، ربما بعضكم قرأتم هذه الإحصائيات قبل ما يقارب من سنتين. هناك مجموعة من الدول، من دول المسلمين، من سنة 1900 حسب الإحصاء، من 1951 إلى سنة 2007، خلال 56 عاما، طبعا بعض الإحصائيات كانت من سنة 1954، بعض الإحصائيات كانت من 1963 إلى بعد 2000، يعني خلال أكثر من 40 عاما بالنسبة إلى أقل الإحصائيات، خلال أكثر من 40 عام، بعض الإحصائيات أكثر من 50 عام، 56 عام بالتحديد، هذه الدول، أكثر من 10 من الدول طبعا، ربما ما يقارب من 20 دولة الآن بالتحديد لا أتذكر، ولكن أكثر من 10 أتذكرها. هذه الدول خلال ما يقارب من 50 سنة، نصف قرن، لم يبدأوا شهر رمضان بدءا صحيحا إلا في أشهر معدودة. يعني في خلال 50 سنة إحدى الدول في هذه المنطقة بدأت شهر رمضان بصورة تقريبا صحيحة 6 مرات فقط، وفي 44 مرة بدأت شهر رمضان في وقت لا يمكن رؤية الهلال، يعني الهلال غير موجود، الهلال غرب، أنت تبحث عن ماذا؟ عن شيء غير موجود. الحاج فلان الآن غير موجود في المسجد، تتمكن أن تراه في المسجد؟ غير موجود، ترى أي شيء. الهلال غير موجود، غاب، ذهب. لو جمعت كل الأجهزة، كل التلسكوبات، كل المجاهر القوية في العالم لا تتمكن أن ترى شيئا غير موجود. بعد غروب الهلال رأوا الهلال. أحيانا بدأوا شهر رمضان في حالة المحاق، يعني الهلال بعد لم يولد. ذكرت لكم أن الهلال يلزم أن يولد. تمضي ساعات، على أقل تقدير كما يقول الفلكيون 15 ساعة، 15 ساعة يلزم أن تمضي حتى يتمكن الإنسان أن يرى الهلال بالمجاهر. هؤلاء رأوا بالعين المجردة الهلال قبل أن يولد في المحاق، يعني شيء مظلم في سماء مظلمة. في هذه الفترة فقط 6 مرات بدأوا شهر رمضان في وقت لا يعلم أنهم رأوا الهلال أم لا، أما كان من الممكن أن يرى الهلال. أفضل هذه الدول التي هي ما يقارب من 20 دولة، أفضلها على الإطلاق، بدأت شهر رمضان بصورة صحيحة أو تقريبا صحيحة في 10 مرات فقط خلال 50 سنة. هذه أفضل دولة في هذه الدول، يعني في أكثر من هذه أفضل على الإطلاق 10 مرات فقط خلال 50 سنة. يرون شيئا غير ممكن. هذه مأساة، مأساة دينية، الإنسان لا يحس بأنها مأساة خارجية، ليس قتلا تشريدا، ولكن مأساة دينية. وهذا لا يصرح به علماؤنا، لا لا لا، علماء الفلك العالميين، علماء الفلك المسلمون العالميون، هؤلاء يصرحون بهذا الشيء. وقد ذكروا تقريرا تقريرات إحصائيات عديدة. ومن فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن هذا الشيء لا يحدث فينا، ولله الحمد. هذه من نعم الله عز وجل علينا. ربما من أسبابها أن علماءنا ولله الحمد هم علماء الفقه وفي نفس الوقت علماء الفلك. تعلمون أن الفلك يدرس في الحوزات العلمية، عالم الفقه يعلم تفاصيل علم الفلك، لأن علم الفلك شيء مؤثر في الأحكام الشرعية مؤثر. هم لا يعرفون، بعضهم أوليات المعلومات الفلكية لا يعرفون أن الشيء الذي لا يوجد لا يرى. الحمد لله علماؤنا هذا المقدار يدركونه بصورة واضحة، يعرفون تفاصيل علم الفلك، يعلمون أن البلد الفلاني حج لهذا البلد فلكيا أم لا. ولذا حسب معلوماتي أنا خلال تقريبا 20 سنة أنا مهتم بهذه القضية، في سنة واحدة ما وجدت أن علماء الشيعة يحكمون بهلال لا يمكن رؤيته، بهلال لم يولد مثلا أو هلال قد غاب أبدا. وهذه من نعم الله عز وجل علينا. ولذا نحن ولله الحمد باطمئنان بال، باطمئنان بارتياح بال، نطمئن على هذه الأمور من دون أن يكون فينا تشوش. قطعا الكثير منكم يتذكر أكثر من مرة أن علماء الفلك يقولون مستحيل أن يرى هلال شوال. يصبح اليوم عيدان، عيد الفطر، أحد الفلكيين ربما تتذكرون أكثر من مرة أنا رأيت هذا الشيء من الفلكيين، أحد الفلكيين ذكر قبل بداية شهر شوال قبل عيد الفطر بأيام قال في اليوم الفلاني لا يمكن أن يرى الهلال، أولا الهلال لم يولد ثم أنه قد غاب. يعني أي مشكلة من المشكلتين تجعل رؤية الهلال مستحيلة، فكيف إذا اجتمعتا هلال غير مولود وهلال غير موجود أصلا؟ لا يمكن، مستحيل رؤية الهلال. وإذا فوجئنا، طبعا نحن لم نفاجأ، كنا نعلم هذا الشيء، أن اليوم أصبح يوم عيد الفطر بعد أيام. اللطيف أنه سألوا منه، من هذا الشخص الخبير الفلكي، قالوا له ماذا صنعت؟ هل تؤكد هذه المعلومة؟ قال نعم أؤكد هذه المعلومة، أن الفطر كان بصورة خاطئة، ما كان هذا اليوم من عيد الفطر، هذا اليوم كان من شهر رمضان. قال له ماذا صنعت أنت؟ نشر هذا الشيء في إحدى الجرائد. ماذا صنعت أنت؟ قال أنا أفطرت. قالوا عجيب، أنت في شهر رمضان أفطرت؟ قال نعم. دليل، لا علينا بدليله، هو يعلم أنه شهر رمضان ويفطر. هذا الشيء ولله الحمد لا يحدث فينا. الهلال على كل تقدير ولد. في هذه الليلة أو في الليلة التالية الهلال إن شاء الله يثبت، إما في هذه الليلة أو في الليلة التالية. شهر رمضان يدخل، شهر رمضان فرصة طبعا، ولكن الفرص تمر مر السحاب. وكم هذه الكلمة من أهل البيت عليهم السلام، هذه الكلمة وردت عن أكثر من واحد من أهل البيت عليهم السلام، كم هي كلمة رائعة. السحاب يمر مرورا غير محسوس عادة إلا بالدقة، الإنسان يرى السحاب لا يتحرك عادة إلا إذا دقق يرى، لا السحاب يتحرك بصورة بطيئة حسب رؤية الإنسان طبعا، الهلال يتحرك بصورة بطيئة، ولكن بعد فترة الإنسان يرى أن السحاب غير موجود ذهب. الفرص هكذا تمر، الإنسان لا يدرك أن الفرصة تمر، إذا دقق يدرك أن اللحظات بدأت تمر ثانية بعد ثانية بعد ثانية، وهكذا تتبدل إلى دقائق وساعات وأيام، ولكن مرة يفاجأ أن الشيء انتهى. هذا الشيء الذي حدث لنا مرارا، مرة واحدة الإنسان يرى أن عيد الفطر أيضا انتهى، شهر رمضان انتهى، عيد الفطر أيضا انتهى، هذا الشهر أيضا هكذا يكون، نكون من الأحياء أو لا نكون من الأحياء، هذه الفرصة تنتهي وتمر. شهر رمضان هذه الفرصة الاستثنائية، أفضل الشهور، ساعاته أفضل الساعات، أيامه أفضل الأيام، لياليه أفضل الليالي، أفضل الفرص، هي فرصة وفرص لأمور. شهر رمضان شهر القرآن، كم نقرأ من القرآن، هذا شيء مهم، والأهم من ذلك كم نتدبر في القرآن، كم نعمل في بالقرآن. كثير من الآيات ربما الإنسان ترك العمل بها، هل يعمل بها في شهر رمضان؟ الآية المباركة ماذا تقول؟ تقول إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. العداوة التي هي في الله هي عظيمة، والعداوة التي لا تكون في الله، العداوة في الله يعني الإنسان يعادي عدو الله، يعادي عدو رسول الله، يعادي عدو أهل البيت، هذا شيء جيد، ولكن غير هذه العداوة كل العداوات الأخرى من الشيطان. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، العداوة والبغضاء من الشيطان. في شهر رمضان أترك العداوة والبغضاء أم لا؟ شهر رمضان شهر القرآن، شهر رمضان شهر أهل البيت، كم الإنسان يقترب من أهل البيت. لماذا أقول شهر أهل البيت؟ لاحظوا خطبة النبي صلى الله عليه وآله التي خطبها بالقرب من شهر رمضان، البعض يقول في آخر جمعة من شعبان أو في بدايات شهر رمضان، على أي حال على أبواب شهر رمضان خطب هذه الخطبة. لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وآله يستغل حتى فرصة شهر رمضان ليؤكد على ولاية أمير المؤمنين، يعني يربط حتى شهر رمضان بأمير المؤمنين. آخر هذه الخطبة لاحظ النبي صلى الله عليه وآله ماذا يقول، خطبة مشهورة، مقاطع من هذه الخطبة ربما الكثير من المؤمنين يحفظونها. آخر الخطبة وبه ينتهي النبي صلى الله عليه وآله من هذه الخطبة، النبي صلى الله عليه وآله يؤكد على ولاية أمير المؤمنين. شهر رمضان شهر أهل البيت. أنا أذكر لكم هذه المقاطع وننهي حديثنا بنهاية خطبة النبي صلى الله عليه وآله. في آخر مقاطع من هذه الخطبة النبي صلى الله عليه وآله ينتقل مرة واحدة إلى قضية الولاية ويؤكد عليها يؤكد عليها إلى أن ينتهي من الخطبة. قال النبي صلى الله عليه وآله مخاطبا أمير المؤمنين ويخطب من على المنبر وأمير المؤمنين جالس أو ربما واقف بين يدي النبي صلى الله عليه وآله، كما يستفاد من عبارة في الرواية. قال النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين: يا علي، من قتلك فقد قتلني، ومن أبغضك فقد أبغضني، ومن سبك فقد سبني. حتى يعرف الناس أن سب أمير المؤمنين هو سب لرسول الله، سب رسول الله كفر لا شك، إذا شخص يسب رسول الله هذا إنسان مسلم، هذا من أسوأ أنواع الكفار، هذا ناصبي. الناصبي لا ليس هو من أسوأ أنواع الكفار، أسوأ أنواع الكفار الذي يسب رسول الله. النبي يقول: من سبك فقد سبني، حتى نعرف أن أولئك الذين كانوا يسبون عليا وإلى يومنا هذا يعظمون. إلى يومنا هذا رواياتهم تكون روايات صحيحة الإسناد موجودة في البخاري، يعني تكاد أن تصل إلى آيات القرآن، وأسماءهم مذكورة في كتب الفريقين، ليس فقط أسماءهم في كتبنا مذكورة أنهم كانوا نواصب، لا حتى في كتبهم. كان من أشد الناس عداوة لأمير المؤمنين، كان من رؤوس الخوارج، كان يشتم عليا في اليوم 140 مرة، كان لا يخرج من المسجد حتى يشتم عليا 70 مرة في المسجد يشتم عليا، كان لا ينزل من على المنبر حتى يشتم عليا. هؤلاء هم من يروى عنهم في البخاري وفي مسلم وفي أحمد بن حنبل وفي هذه الكتب، وروايات صحيحة لا يمكن أن تمس هذا السوء أصلا. النبي يقول من سبك فقد سبني. لماذا؟ من قتلك فقد قتلني، من أبغضك فقد أبغضني، من سبك فقد سبني، لأنك مني كنفسي. وأنفسنا وأنفسكم، الآية المباركة، روحك من روحي وطينتك من طينتي. نعلم أن طينة جسم رسول الله صلى الله عليه وآله من أعلى عليين، طينة أمير المؤمنين هكذا من أعلى عليين. إن الله تبارك وتعالى خلقني وإياك واصطفاني وإياك، فاختارني للنبوة واختارك للإمامة، فمن أنكر إمامتك فقد أنكر نبوتي. يا علي أنت وصي وأبو ولدي وزوج ابنتي وخليفتي على أمتي في حياتي وبعد مماتي. أمرك أمري. الحمد لله على هذه النعمة، بالفعل نحن نعتبر أمر أمير المؤمنين هو أمر رسول الله، لا نفرق إطلاقا بين أن رسول الله يأمر، هذه حجة علينا، أو أن أمير المؤمنين يأمر. أمرك أمري، هذا ما أمر به رسول الله، ونهيك نهي. أقسم بالذي بعثني بالنبوة وجعلني خير البرية، إنك لحجة الله على خلقه وأمينه على سره وخليفته على عباده. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم أهل هذا الشهر الكريم علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم وفقنا لصيامه ولقيامه ولتلاوة كتابك فيه وللعمل بما يقربنا منك، إنك أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل، سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.